إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي جعل الحج إلى بيته الحرام ركنا من أركان الإسلام، وسخر له من يقوم على رعايته والعناية بالحجاج والزوار رجالا من خيرة العلماء والحكام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ومن هنا يجب على الحاج أن يعلم أنه يجب عليه أن يأتي بأعمال حجه وعمرته بإخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدون هذين الشرطين لا يقبل أي عمل من الأعمال. ثم اعلموا رحمكم الله أن رعاية النفس وحفظها والعناية بها من الضرورات الخمس التي عني بها ديننا الحنيف، عني بحفظها، فكان على الإنسان أن يحافظ على سلامة نفسه وعدم تعريضها لأسباب الهلاك. ولذلك فإن الحاج واجب عليه أن يأتي بأعمال حجه وعمرته على الوجه المطلوب بعيدا عن الرياء والشرك، والشرك مع الله أحدا من خلقه. فالإخلاص لله في جميع العبادات شرط أساسي لقبولها. ومن الحجاج هداهم الله من يحبون أن يراهم أقرباؤهم وذووهم وهم في تلك المشاعر، فيصورون أنفسهم وهم في الطواف أو على الجبل أو الجمرات، ويرسلونها إلى أهليهم، وهذا يدخلهم في الرياء المفسد للعمل. فالواجب البعد عن كل ما يخل بهذا الشرط الذي لا تقبل أي عبادة إلا بتحقيقه. ويجب أن تكون أعمال الحاج وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فعلى الحاج تحري الصواب في أعمال مناسكه، فلا يبتدع شيئا لا دليل عليه من كتاب أو سنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن الغبن أن يأتي الحاج من مكان بعيد يطلب المغفرة والرحمة ثم يأتي بأعمال فيها شرك أو بدعة فيرجع مأجورا غير مأجور. فعلى الحاج الإخلاص في جميع العبادات ومنها الحج، والمتابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هو بحاجة إلى العناية بنفسه من حيث المطعم والمشرب والنوم للتقوي بذلك على أداء تلك الأعمال المشروعة وهذه الأشياء وإن كانت من المباحات فإنها بالنية تكون عبادات يثاب عليها، وهناك أشياء تعتبر عوائق وعوامل تصد الإنسان عن القيام بما يجب عليه، تصده عن القيام بما يجب عليه من أعمال عظيمة سماها الرسول صلى الله عليه وسلم جهادا لا قتال فيه. وعندما يقوم الإنسان بهذه الفريضة فبطبيعة الحال سيتعرض لشيء من تلك العوائق، ومنها على سبيل المثال ضربات الشمس المحرقة المتوقعة في حج هذا العام لشدة حرارة الجو، وتعرض الحاج لذلك قد يودي بحياته إذا لم يأخذ بالأسباب الواقية من خطورة هذه المشكلة، مع أن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الحج والأوقاف والتي تعنى برعاية فائقة ومتابعة دقيقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، وبذلت كل ما تستطيع لراحة الحجاج والحفاظ على سلامتهم من أسباب الهلاك، فوفرت الخيام المزودة بوسائل التبريد تجري فيها شبكات المياه بكميات كافية، ووفرت مضخات لنشر رذاذ الماء لتلطيف الجو، وحتى رجال الأمن لم تقتصر مهمتهم على حفظ الأمن وتفويج أعداد الحجاج الكثيرة، بل حملوا معهم مضخات صغيرة ينثرون الرذاذ على رؤوس الحجاج ووجوههم، كل ذلك حفاظا على سلامة الحجاج الذين يجب عليهم أن يشكروا الله الذي سخر حكام آل سعود في دولة التوحيد لإعانتهم ورعايتهم وحمايتهم، ثم يشكروا القائمين على شؤون الحج والحجين. ويجب على الحاج الأخذ بأسباب السلامة وأن يتوقع أسباب الهلاك كالتعرض لضربات الشمس أو النزول إلى الشوارع والممرات لافتراشها والتعرض للدهس أو عوادم السيارات والشمس، فواجب على الحاج الوعي والتقيد بما يكفل حياته وسلامته من أسباب الهلاك، لأنه بطبيعة الحال بطبيعة خروجه وبروزه يكون عرضة للتقلبات الجوية من رياح وأمطار وشمس وحوادث سيارات وغيرها، فلا بد للحاج من الوعي وأخذ الحيطة والحذر من التعرض لأسباب الإعاقة والأمراض والهلاك، وليؤدي مناسك حجه وعمرته على الوجه الأكمل ويعود إلى وطنه وأهله سالما غانما، وليكون رسول شكر وذكرا حسنا لما شاهد ولمسه من خدمات كريمة ومشاريع للحرمين والمشاعر المقدسة العملاقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإسلام، والفضل في ذلك لله الذي من على هذه البلاد بالخيرات الوفيرة والولاية الشرعية الجديرة، والشكر موصول لولاة أمر هذه البلاد المملكة العربية السعودية التي قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح بقيادة المؤسس الإمام العادل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، ومتابعة دقيقة من أبنائهم البررة رحمهم الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين حفظهم الله بارك في جهودهما، وما يقدمان من خدمات للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة تجل عن الحصر والوصف، وجعل ذلك في موازين حسناتهما. وصدق الله العظيم حيث يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يفوق العد والحسبان، والشكر الجزيل لله بالفضل والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان سبحانه العظيم الشأن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من ولد عدنان صلى الله وسلم عليه عدد ما خلق الله في العالم العلوي والسفلي من ملائكة أو إنس أو جان أو طير أو حيوان، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فإن من العبادات التي شرع التقرب بها إلى الله تعالى في هذه الأيام الذبح لله تعالى. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. ولهذا يعتبر من صرف هذه العبادة لغير الله فهو مشرك كافر شركا أكبر، مخلدا صاحبه في النار، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، كما جاء في الأثر عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، يعني لم يخبر به الناس وخصني به، ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض. ولما كان ذبح الأضحية عبادة وقربة، فلا بد أن تكون مما عليه الشارع، مما عينه الشارع بأجناسها وأوصافها. فأما جنسها فأولا لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، كما نص القرآن عليها في قوله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها أطعموا البائس الفقير. وثانيا اعتبار السن في الهدي والأضاحي، فلا يجزئ من الإبل إلا ما تم له 5 سنين، ولا يجزئ من البقر إلا ما تم له 2 سنين، ولا يجزئ من المعز إلا ما تم له 1 سنة، ولا يجزئ من الضأن إلا ما تم له 6 أشهر. وثالثا السلامة من العيوب التي إن وجدت في الأضحية لا يصح ذبحها هديا أو أضحية. وهذه العيوب التي بينها الشارع الحكيم هي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي، كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وسنن الترمذي والنسائي بن ماجه رحمهم الله، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. والسنة في لحم الأضاحي أن يجعلها أثلاثا، يتصدق بثلث ويهدي ثلثا ويأكل ثلثا. رابعا وقت الذبح، وقت ذبح الهدي والأضاحي يبدأ يوم العيد من بعد مضي قدر صلاة العيد، فمن قدمه على صلاة العيد فقد أخطأ الوقت وشاته شات لحم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ومن نحر قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلوا مكانه ولن توفي أو تجزئ عن أحد بعدك. وينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة، خامسا يحرم على المضحي إذا دخلت العشر أن يأخذ شيئا من ظفره أو شعره، لحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا. وهذا النهي الأصل فيه أنه للتحريم، وهو خاص بمن يضحي كرب الأسرة، أما أفراد الأسرة فلا حرج عليهم في أخذ شيء من ذلك. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في كونه الحق: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، وعلى آله وأصحابه البررة الأمجاد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. اللهم اصرف عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، واجعل عمله في رضاك، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق سمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله، اللهم اجعلهما خيرا على رعيتهما. اللهم اجعلنا في هذه الأيام العشر وغيرها من الأوقات المفضلة من الفائزين وعبادك المقبولين. اللهم احفظ حجاج بيت الله الحرام في البر والبحر والجو، وتقبل منا ومنهم واغفر لنا ولهم. اللهم إنه قد حبسنا العذر عن مشاركتهم في تلك المشاعر المقدسة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فأكرمنا كما تكرمهم، تجاوز عن سيئاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، وتقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وسائر عباداتنا، واجعلنا يوم الحشر من الآمنين وعند الحساب من الفائزين وعلى الصراط من العابرين وعن النار مزحزحين وفي الجنان منعمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي جعل الحج إلى بيته الحرام ركنا من أركان الإسلام، وسخر له من يقوم على رعايته والعناية بالحجاج والزوار رجالا من خيرة العلماء والحكام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ومن هنا يجب على الحاج أن يعلم أنه يجب عليه أن يأتي بأعمال حجه وعمرته بإخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدون هذين الشرطين لا يقبل أي عمل من الأعمال. ثم اعلموا رحمكم الله أن رعاية النفس وحفظها والعناية بها من الضرورات الخمس التي عني بها ديننا الحنيف، عني بحفظها، فكان على الإنسان أن يحافظ على سلامة نفسه وعدم تعريضها لأسباب الهلاك. ولذلك فإن الحاج واجب عليه أن يأتي بأعمال حجه وعمرته على الوجه المطلوب بعيدا عن الرياء والشرك، والشرك مع الله أحدا من خلقه. فالإخلاص لله في جميع العبادات شرط أساسي لقبولها. ومن الحجاج هداهم الله من يحبون أن يراهم أقرباؤهم وذووهم وهم في تلك المشاعر، فيصورون أنفسهم وهم في الطواف أو على الجبل أو الجمرات، ويرسلونها إلى أهليهم، وهذا يدخلهم في الرياء المفسد للعمل. فالواجب البعد عن كل ما يخل بهذا الشرط الذي لا تقبل أي عبادة إلا بتحقيقه. ويجب أن تكون أعمال الحاج وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فعلى الحاج تحري الصواب في أعمال مناسكه، فلا يبتدع شيئا لا دليل عليه من كتاب أو سنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن الغبن أن يأتي الحاج من مكان بعيد يطلب المغفرة والرحمة ثم يأتي بأعمال فيها شرك أو بدعة فيرجع مأجورا غير مأجور. فعلى الحاج الإخلاص في جميع العبادات ومنها الحج، والمتابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هو بحاجة إلى العناية بنفسه من حيث المطعم والمشرب والنوم للتقوي بذلك على أداء تلك الأعمال المشروعة. وهذه الأشياء وإن كانت من المباحات فإنها بالنية تكون عبادات يثاب عليها، وهناك أشياء تعتبر عوائق وعوامل تصد الإنسان عن القيام بما يجب عليه، تصده عن القيام بما يجب عليه من أعمال عظيمة سماها الرسول صلى الله عليه وسلم جهادا لا قتال فيه. وعندما يقوم الإنسان بهذه الفريضة فبطبيعة الحال سيتعرض لشيء من تلك العوائق، ومنها على سبيل المثال ضربات الشمس المحرقة المتوقعة في حج هذا العام لشدة حرارة الجو، وتعرض الحاج لذلك قد يودي بحياته إذا لم يأخذ بالأسباب الواقية من خطورة هذه المشكلة، مع أن حكومة المملكة العربية السعودية ومثلة في وزارة الحج والأوقاف والتي تعنى برعاية فائقة ومتابعة دقيقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، وبذلت كل ما تستطيع لراحة الحجاج والحفاظ على سلامتهم من أسباب الهلاك، فوفرت الخيام المزودة بوسائل التبريد تجري فيها شبكات المياه بكميات كافية، ووفرت مضخات لنشر رذاذ الماء لتلطيف الجو، وحتى رجال الأمن لم تقتصر مهمتهم على حفظ الأمن وتفويج أعداد الحجاج الكثيرة، بل حملوا معهم مضخات صغيرة ينثرون الرذاذ على رؤوس الحجاج ووجوههم، كل ذلك حفاظا على سلامة الحجاج الذين يجب عليهم أن يشكروا الله الذي سخر حكام آل سعود في دولة التوحيد لإعانتهم ورعايتهم وحمايتهم، ثم يشكروا القائمين على شؤون الحج والحجيج. ويجب على الحاج الأخذ بأسباب السلامة وأن يتوقع أسباب الهلاك كالتعرض لضربات الشمس أو النزول إلى الشوارع والممرات لافتراشها والتعرض للدهس أو عوادم السيارات والشمس، فواجب على الحاج الوعي والتقيد بما يكفل حياته وسلامته من أسباب الهلاك، لأنه بطبيعة الحال بطبيعة خروجه وبروزه يكون عرضة للتقلبات الجوية من رياح وأمطار وشمس وحوادث سيارات وغيرها، فلا بد للحاج من الوعي وأخذ الحيطة والحذر من التعرض لأسباب الإعاقة والأمراض والهلاك، وليؤدي مناسك حجه وعمرته على الوجه الأكمل، ويعود إلى وطنه وأهله سالما غانما، وليكون رسول شكر وذكرا حسنا لما شاهد ولمسه من خدمات كريمة ومشاريع الحرمين والمشاعر المقدسة العملاقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإسلام، والفضل في ذلك لله الذي من على هذه البلاد بالخيرات الوفيرة والولاية الشرعية الجديرة، والشكر موصول لولاة أمر هذه البلاد المملكة العربية السعودية التي قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح بقيادة المؤسس الإمام العادل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، ومتابعة دقيقة من أبنائهم البررة رحمهم الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين حفظهم الله بارك في جهودهما، وما يقدمان من خدمات للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة تجل عن الحصر والوصف، وجعل ذلك في موازين حسناتهما. وصدق الله العظيم حيث يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يفوق العد والحسبان، والشكر الجزيل لله ذو الفضل والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان سبحانه العظيم الشأن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من ولد عدنان صلى الله وسلم عليه عدد ما خلق الله في العالم العلوي والسفلي من ملائكة أو إنس أو جان أو طير أو حيوان، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فإن من العبادات التي شرع التقرب بها إلى الله تعالى في هذه الأيام الذبح لله تعالى. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. ولهذا يعتبر من صرف هذه العبادة لغير الله فهو مشرك كافر شركا أكبر مخلدا صاحبه في النار، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، كما جاء في الأثر عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، يعني لم يخبر به الناس وخصني به، ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض. ولما كان ذبح الأضحية عبادة وقربة، فلا بد أن تكون مما عليه الشارع، مما عينه الشارع بأجناسها وأوصافها. فأما جنسها فأولا لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، كما نص القرآن عليها في قوله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها أطعموا البائس الفكير. وثانيا اعتبار السن في الهدي والأضاحي، فلا يجزئ من الإبل إلا ما تم له 5 سنين، ولا يجزئ من البقر إلا ما تم له 2 سنين، ولا يجزئ من المعز إلا ما تم له 1 سنة، ولا يجزئ من الضأن إلا ما تم له 6 أشهر. وثالثا السلامة من العيوب التي إن وجدت في الأضحية لا يصح ذبحها هديا أو أضحية. وهذه العيوب التي بينها الشارع الحكيم هي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنكي، كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وسنن الترمذي والنسائي بن ماجه رحمهم الله، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنكي. والسنة في لحم الأضاحي أن يجعلها أثلاثا، فيتصدق بثلث ويهدي ثلثا ويأكل ثلثا. رابعا وقت الذبح، وقت ذبح الهدي والأضاحي يبدأ يوم العيد من بعد مضي قدر صلاة العيد، فمن قدمه على صلاة العيد فقد أخطأ الوقت، وشاته شات لحم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة، أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلوا مكانه، ولن توفي أو تجزئ عن أحد بعدك. وينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة. خامسا يحرم على المضحي إذا دخلت العشر أن يأخذ شيئا من ظفره أو شعره، لحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا. وهذا النهي الأصل فيه أنه للتحريم، وهو خاص بمن يضحي كرب الأسرة، أما أفراد الأسرة فلا حرج عليهم في أخذ شيء من ذلك. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في كونه الحق: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله صاحب المقام المحمود، واللواء المعقود والحوض المورود، وعلى آله وأصحابه البررة الأمجاد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. اللهم اصرف عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك واجعل عمله في رضاك وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق سمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله، اللهم اجعلهما خيرا على رعيتهما. اللهم اجعلنا في هذه الأيام العشر وغيرها من الأوقات المفضلة من الفائزين وعبادك المقبولين. اللهم احفظ حجاج بيت الله الحرام في البر والبحر والجو، وتقبل منا ومنهم واغفر لنا ولهم. اللهم إنه قد حبسنا العذر عن مشاركتهم في تلك المشاعر المقدسة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فأكرمنا كما تكرمهم، تجاوز عن سيئاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، وتقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وسائر عباداتنا، واجعلنا يوم الحشر من الآمنين وعند الحساب من الفائزين وعلى الصراط من العابرين وعن النار مزحزحين وفي الجنان منعمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.